بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس 38.
أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في النوع 23 فيه مسائل، ثم ذكر 13. قال رحمه الله: في ألفاظ الجرح والتعديل قد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن، فألفاظ التعديل مراتب: أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط، الثانية صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به. قال ابن أبي حاتم: هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، وهو كما قال لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه على ما تقدم. وعن يحيى بن معين: إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. الثالثة شيخ فيكتب وينظر. الرابعة صالح الحديث يكتب للاعتبار. وأما ألفاظ الجرح فمراتب: فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر اعتبارا، وقال الدارقطني: إذا قلت لين لم يكن ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. وقولهم: ليس بقوي يكتب حديثه، وهو دون لين. وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهبه أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه. ومن ألفاظهم: فلان روى عنه الناس، وسط مقارب الحديث مضطربه لا يحتج به، مجهول لا شيء، ليس بذاك القوي فيه أو في حديثه ضعف ما أعلم به بأسا، ويستدل على معانيها بما تقدم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم بارك الله فيكم في اللقاء المنصرم التعليق على هذه المسألة 13، وقلت حينها أن الكلام عليها تعليقا من وجوه، وتكلمت عن الوجه الأول ثم شرعنا في الوجه الثاني وهو إيراد وجوابه. وهو قد يقول قائل أن الكلام في الرجال جرحا أو تعديلا يعتبر من باب ماذا؟ الغيبة، أو ما هو الغرض الشرعي الصحيح الذي أبيح بسببه الكلام جرحا أو تعديلا فيما فعله أهل العلم أو قالوه. وقد قلت إن هذا الإيراد سابق وقديم، ونقلت جملة من النقولات، ابتدأتها بالنقل عن الإمام الترمذي رحمه الله حيث أورد هذا وأجاب عنه، وكذلك النقل الثاني المنقول عن الإمام الدارقطني رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه تحذير الخواص عن أحاديث القصاص. نكمل ما يتعلق بالجواب عن هذه الشبهة بما قرره أهل العلم رحمهم الله زيارة على من ذكر. فمن هؤلاء الحافظ الباجي رحمه الله المتوفى سنة 74 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في كتابه التعديل والتجريح تحت باب في جواز الجرح، وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها، وإنما هو من الدين. ثم قال فيه تحت هذا الباب، نقل عن الإمام يحيى القطان أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، يعني ماذا أفعل؟ هل أبين أم أسكت أم ماذا؟ كلهم قال لي: بين أمره، بين أمره مرتين، يعني كرروا على هذا. قال الباجي رحمه الله: وعلى هذا، أي على ما قاله وأفتى به هؤلاء الأئمة الثوري ومالك وابن عيينة وشعبة، على هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة. الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه ماذا؟ الجرحة. فلا يسع من علم بذلك إلا أن يجرحه بها ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته، فكيف الدين الذي عليه عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره؟ يعني هو أولى بالبيان. قال: ومما تدل على صحة هذا، أو مما يدل على صحة هذا، أن قد وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين من أهل العلم والدين والورع، يعني قاموا بذلك في سائر ماذا؟ الأعصار. وروي عن مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وورعهم وفضلهم تجريح نقلة الأخبار وإظهار أحوالهم والتحفظ في الأخذ منهم والإخبار عنهم. ثم نقل رحمه الله أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم. حماد بن زيد وعباد بن عباد وجرير بن حازم، هؤلاء الثلاثة كلموا الإمام شعبة في رجل، يعني قد تكلم فيه الإمام شعبة، كلموه أن يمسك عنه. قال: يريد أبان بن عياش، أبان بن أبي عياش. فقلنا: هؤلاء الثلاثة قالوا للإمام شعبة: لو كففت عنه، لو كففت عنه. قالوا: فكأنه لان، يعني لان لقولنا، فكأنه لان وأجابنا، أمسك عن الكلام، كف عنه. يقول حماد قال: فذهبت يوما أريد الجامع، فإذا شعبة ينادي من خلفي، فقال لحماد: ذاك الذي قلتم، يعني طلبتم مني أن أكف عن الكلام فيه، ذاك الذي قلتم لا أراه يسعني، لا يسعني السكوت، لا أرى أن ذلك ماذا؟ يسعني. وهذا أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهو في مقدمة المجروحين لابن حبان. ثم قال الحافظ الباجي قال عفان: كنت عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقال: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت. فقال: اغتبته. فقال: ما اغتابه؟
ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت، وذكر جملة مما ورد عن الحفاظ في هذا الباب بنحو مما قال، ثم قال رحمه الله: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه. لما في ذلك؟ هل الباعث على ذلك التشفي والطعن والوقيعة؟ كلا، إنما هو الذب والنصيحة لدين الله. قال: لما في ذلك من الذب عن الحديث، وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس، حفظا للشريعة وذبا عنها، حفظا للشريعة وذبا عنها. قال: ولا يذكر غير ذلك من عيوبه، ولا يذكر غير ذلك من عيوبه. إن كان يكتفى في بيان أمره كذا وكذا فيما يظهر حاله فيكتفي الناس عن الأخذ عنه كفى، ولا يستزيد ولا يسترسل ويظهر الحنق والحقد الدفين، فتنقلب الأمور من ذب عن الشريعة إلى ماذا؟ إلى إفراغ لحظوظ النفس، نعوذ بالله من ذلك. قال: ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة، يعني لو فعل. قال سفيان الثوري في صاحب البدعة: يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك. قال الباجي رحمه الله: يعني الإمام الثوري بهذا الكلام، قال: يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له، أو يقال فيه ما ليس فيه، هذا اعتداء وظلم. وكما قلنا، الأصل في الأعراض التحريم، ولا يجوز الخوض فيها إلا بسبب شرعي صحيح لا تتجاوز. يقول رحمه الله: فأما أن يذكر ما فيه مما يثلم دينه على وجه التحذير منه فليس من باب الغيبة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ الباجي. من الحفاظ أيضا ونقلة العلم في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله، المتوفى سنة 63 و400 بعد الهجرة، فقد قال في الكفاية رحمه الله: وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا، إن فلانا الراوي ضعيف وفلان غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان. إن كان ما فيه فهو غيبة، وإن لم يكن فهو ماذا؟ بهتان. قال: واحتجوا بالحديث الذي أخبرنا أبو حازم ثم أسنده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره، إلى آخر الحديث. وبحادثة أيضا استدلوا بها حول كلام الإمام ابن أبي حاتم عن تصنيفه لكتاب الجرح والتعديل، ثم قال مجيبا رحمه الله: قلت وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا وبضد قول من خالفنا. إذن وضعوا الحديث وفهموه على غير مراد أئمة العلم وسلف الأمة الصالح، ثم أسند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة الحديث. ثم قال رحمه الله: ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجبه العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذ لو كان غيبة لما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد عليه السلام بما ذكر فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة، الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والثلبلة. وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة إنما أطرقوا الجرحى في من ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره. والأخبار والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة. ومما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس ثم أسنده، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يكاد نعم يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة الحديث. ثم قال رحمه الله: في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام، أولى بالجواز وأحق بالإظهار. وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فهي ذكر الرجل عيوب أخيه، انتبه إلى هذا القيد، بقصد يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهارة الكاذب. وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان، كلمة واحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف قائليها، ففي بعض الأحوال يعني لو نطق بها يأثم قائلها، وفي حالة أخرى لا يأثم، الكلمة هي الكلمة. يقول رحمه الله: مثال ذلك أسند حديث أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت امرأة فقالت إنها قصيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتبتها. وأسند أيضا حديث أبي رهم كلثوم بن الحصين رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور ممن بايع تحت الشجرة، وفيه قوله: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وساق الحديث إلى أن قال: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار، فأخبرته فقال: إذ هو يسألني ما فعل النفر البيض. وقال حجاج أحد رواة الخبر ممن يروي الحافظ الخطيب الحديث من طريقه، قال الحمر الطوال الثطاط. قال فحدثته بتخلفهم ما فعل السود الجعد القطاط. قال حجاج يعني القصار الذين لهم نعم بشبكة شرح، شرح بشبكة شرح هكذا بالفتح وآخرها حاء مهملة كذا في المطبوع من الكفاية، مع أنه جاء في معجم البلدان شبكة شدخ بالدال المهملة والخاء المعجمة، وهي اسم ماء لأسلم من بني غفار. قال الخطيب رحمه الله فالكلمتان، الكلمتان كلمة عائشة والكلمة التي في حديث أبي رهم رضي الله عنه، فالكلمتان في القصر لفظهما واحد، لفظهما واحد ومعناهما مختلف، لأن عائشة رضي الله عنها قصدت العيب والذم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قصد التعريف والوصف، قصد التعريف والوصف. وأسند أيضا حديث الإفك، حادثة الإفك، ثم قال وفي استشارة النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأسامة وسؤاله بريرة عما عندهم من العلم بأهله بيان واضح أنه لم يسألهم إلا وواجب عليهم إخباره بما يعلمون من ذلك، فكذلك يجب على جميع من عنده علم من ناقل خبر أو حامل أثر ممن لا يبلغ محله في الدين محل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولا منزلة ولا منزلته من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخصلة تكون منه يضعف خبره عند إظهارها عليه، أو يضعف خبره عند إظهارها عليه، أو بجرحة تثبت فيه يسقط حديثه عند ذكرها عنه، أن يبينها لمن لا علم له بها، ليكون بتحذير الناس إياه من الناصرين لدين الله، ما هو لنفسه، لدين الله تعالى، الذابين للكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لها من منزلة ما أعظمها، أو مرتبة ما أشرفها، وإن جهلها جاهل وأنكرها منكر، إلى آخر كلامه النفيس رحمه الله تحت هذا الباب. من النقولات أيضا ما قاله الحافظ الجورقاني الحسين بن إبراهيم المتوفى سنة 43 بعد 500 في كتابه الأباطيل والمناكير، بعد أن ذكر الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وذكر طرق الحديث، ثم قال فارتكب هذه الكبيرة جماعة، يعني ارتكب الكذب، ارتكب هذه الكبيرة جماعة منهم محمد بن السائب الكلبي وعمرو بن عبيد المعتزلي، ثم عدد أقواما، ثم قال وغيرهم ممن يطول ذكرهم في هذا الموضع، فهؤلاء كلهم كذابون وضاعون لا يجوز قبول خبرهم ولا الاحتجاج بحديثهم، ويجب على الحفاظ بيان أمورهم وإظهار أحوالهم وأديانهم، وليترك حديثهم ولا يكون ذلك غيبة، ولا يكون ذلك غيبة، ثم أسند حديث عائشة الذي تقدم قوله عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، ثم قال هذا حديث صحيح، وفيه الدلالة على أن الإخبار عما في الرجل على الديانة ليس من الغيبة. ثم أسند جملة من الأقوال التي تقدمت عن شعبة والإمام مالك والثوري وابن عيينة، ومنه أيضا أسند عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال سمعت الشافعي يقول إذا علم الرجل من محدث الكذب لم يسعه السكوت عليه ولا يكون ذلك غيبة، هكذا يقول الإمام الشافعي، فإن مثل العلماء كالنقاد لا يسع الناقد في دينه إلا لا يسع الناقد في دينه ألا يبين الزيوف من غيرها. ثم أسند عن محمد بن بندار السباك الجرجاني أنه قال قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه يا أبا عبد الله إنه ليشتد علي أن أقول فلان كذاب فلان ضعيف، يشتد علي هذا، نعم يرى ماذا حرجا في ذلك. فقال لي أحمد، قال له إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال رحمه الله الجورقاني فظهر بهذا، يعني بالمنقول كله، فظهر بهذا الإجماع الذي ذكرناه أن الطريق إلى معرفة الحديث الجرح والتعديل. وفي الباب أقوال عديدة بارك الله فيكم. إذن نخلص من هذا على هذا الإيراد وهذا الجواب الظاهر والواضح في كلام أهل العلم أن قيامهم رحمهم الله ورضي الله عنهم بهذا الباب جرح الرواة وتعديلهم والكلام فيهم إنما المبعث فيه هو الذب عن الدين والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين، وإنما تكلموا في هذا الباب ديانة لا لأمر آخر، كل حظوظ النفس مطرحة، إنما هو الديانة لله فقط. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه، إلى أن قال وكان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين يعني ديانة فنفذ قولهم ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه يرجع الأمر عليه، انتهى كما في سؤالات البرذعي لأبي زرعة. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال كان شعبة يتكلم في هذا يعني في جرح الرواة والكلام فيهم وما يتعلق بهذا الباب، كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، هذه شهادة من الإمام ابن مهدي رحمه الله. ومثله قال الإمام حماد بن زيد، قال كذلك حماد بن زيد مثل كلام الإمام ابن مهدي قاله أيضا حماد بن زيد في الإمام شعبة رحمه الله كما في الجرح والتعديل. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم أيضا في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عن الإمام يزيد بن هارون أنه قال لولا أن شعبة أراد الله عز وجل، يعني بهذا الكلام في هذا الباب في حملة الأخبار ونقلة الآثار، لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا، بمعنى لأسقطه الله من أول من تكلم فيهم، لأنه أدخل حظ ماذا؟ نفسه وهواها. علق الإمام ابن أبي حاتم على هذا بقوله، يعني بكلامه في رواة العلم، لما قال لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا، قال يعني بكلامه في رواة العلم. وأخرج أيضا الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل عن أحمد بن سنان الواسطي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي لما تركت حديث حكيم بن جبير؟ قال حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال أخاف النار، أخاف النار. علق الإمام ابن أبي حاتم على ذلك بقوله فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به، وإن صورة حكيم بن جبير عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه، فيلحق برسول الله صلى الله عليه فيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ولذلك خاف النار، خاف أن يكون من المتوعدين بالنار. قال الحافظ البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة ومن أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد علم أنهم لم يألوا جهدا في ذلك، حتى إذ كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب رد خبره، والأب في ولده والأخ في أخيه، لا تأخذه في الله لومة لائم ولا تمنعه من في ذلك شجنة رحم ولا صلة مال، والحكايات عنهم في ذلك كثيرة وهي في كتب المصنفة في ذلك مكتوبة. هذا كلام دقيق من الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه النافع دلائل النبوة. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، وهذا علي بن عبد الله المديني وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه بل يروى عنه ضد ذلك، فالحمد لله على ما وفقنا. انتهى. إذن الباعث كلامهم في هذا الباب هو الديانة وحفظ الشريعة والذب عنها وحراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك تدين لله لا لحظوظ ماذا؟ النفس. ولو تكلم شعبة في هذا الباب على غير مراده من التدين بذلك لماذا؟ لما ارتفع. الوجه الثالث فيما يتعلق بارك الله فيكم بالألفاظ والعبارات في هذا الباب في أبواب الجرح والتعديل، أقول اعلم وفقك الله أن لسبر ومعرفة ألفاظ الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم أهمية كبرى في علم الرجال، الذي قال فيه الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري قال: سمعت علي بن المديني يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. عرفت الأهمية؟ أخرجه الحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل بسند صحيح عن الإمام البخاري. وأخرج أيضا، أخرج هذا الأثر عن الإمام البخاري من طريق الرامهرمزي الحافظ الخطيب في الجامع والذهبي في السير. تتضح لك الأهمية بشكل أكبر إذا ما علمت أن معرفة تلك الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل، إذا ما علمت أن معرفة تلك الألفاظ يتوقف عليها مدار قبول الراوي أو رده، يتوقف عليها مدار قبول الراوي أو رده، إما تركا أو دون الترك أو التوقف في خبره. ولا شك أن الألفاظ سواء في أبواب التعديل أو في أبواب الجرح ليست في مرتبة واحدة، بل هي ماذا؟ متفاوتة، بعضها أعلى من بعض وبعضها أدنى من بعض. وأيضا فإن بعض الأئمة له اصطلاح خاص تفرد به، بمعنى أن له لفظا، له لفظا يخصه أو يختص به، وحكما خاصا بتلك اللفظة، له حكم ماذا؟ خاص بتلك اللفظة. وإن كانت تلك اللفظة التي لها حكمها الخاص عند ذلك الإمام، وإن كانت تلك اللفظة لها دلالة واحدة عند بقية الحفاظ الآخرين، واضح؟ إذن مما يعينك يا طالب العلم على فهم ذلك وإدراكه البحث والتفتيش والتنقيب، لعل قائلها، قائل تلك اللفظة نص على معناها، صحيح؟ أو أن تستعين بالقرائن الحالية أو الزمانية لترشدك إلى معرفة مغزى الأئمة أو الإمام الواحد في تلكم العبارة المعينة. لذلك فإن تحرير هذا الباب مهم جدا جدا. قال العلامة الجهبذ الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، مما يدل على أهمية ذلك، قال رحمه الله: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء، أن نعلم بالاستقراء التام. ماذا تفهم من قول الاستقراء التام؟ ما يضاده، ثمة استقراء ناقص فهذا لا يعتد به. نعم، أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وضح هذا؟ هذه التقدمة فهمتموها. أقول بعد هذا لتعلم بارك الله فيك أنه عند التأمل فيما ورد من ألفاظ وعبارات الأئمة في هذا الباب، يمكن أن نستخلص تلك العبارات وتلك الألفاظ يمكن استخلاص مسلكين مهمين، نستخلص مسلكين مهمين. الأول من مسالك العلماء والحفاظ سواء جرحا أو تعديلا، تكلم عليهما جميعا. الأول استخدام اللفظ، استخدام ماذا؟ اللفظ جرحا أو تعديلا. الثاني، المسلك الثاني، استخدام الحركات للدلالة على منزلة المسؤول عنه، للدلالة على منزلة المسؤول إيش عنه، جرحا أو تعديلا. لا يتكلم الإمام، إنما يحرك بعض الحركة التي تبين إما في درجة عالية أو درجة متينة وقوية أو دون ذلك. المسلك الأول وهو استخدام إيش اللفظ هو الكثير والأكثر. الثاني وارد وموجود ولكن ليس على سبيل الكثرة، ليس على سبيل ماذا؟ الكثرة. فهمنا هذا؟ طيب، المسلك الأول قلنا استخدامه إيش اللفظ. هذا المسلك، هذا المسلك يمكن تقسيمه قسمة ثنائية، الألفاظ يمكن تقسيمه قسمة إيش ثنائية. القسمة الأولى ألفاظ كثيرة الاستعمال متداولة بين أهل العلم، ألفاظ كثيرة الاستعمال متداولة بين أهل العلم. الثانية، القسمة الثانية، ألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة، أو ماذا؟ أو نادرة الاستعمال والورود. عرفنا هذه القسمة الكلية. الآن سنأتي إلى القسمة ألف أو الأولى التي هي الكثيرة. هذه القسمة، هذا القسم الأول من تلك القسمة ينقسم إلى قسمين رئيسين، ينقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول ألفاظ كثيرة الاستعمال، ألفاظ كثيرة الاستعمال في باب ماذا؟ التوثيق. ألفاظ كثيرة الاستعمال في ماذا؟ في باب التوثيق. هذا القسم تحته قسمين، الأول مصطلحات عامة والثاني مصطلحات خاصة ببعض الأئمة. واضح؟ نرجع إلى القسمة السابقة، قلنا الأول قسمان، الأول تكلمنا عليه في باب التوثيق، الثاني ألفاظ كثيرة الاستعمال في باب الجرح، ألفاظ كثيرة الاستعمال في باب إيش؟ الجرح. ذاك في باب إيش؟ التوثيق. تحته قسمة ثنائية، تحته قسمة إيش؟ ثنائية. الأول مصطلحات عامة والثاني مصطلحات خاصة ببعض الأئمة. أما الفقرة الثانية مما تقدم من القسمة السابقة فليس لها قسمة، وكذلك المسلك الثاني ليس له إيش؟ قسمة. طيب، ليس المراد هنا في هذا الدرس استقطاء الألفاظ للأقسام المتقدمة، ليس المراد هنا في هذا الدرس استقصاء الألفاظ للأقسام المتقدمة. لماذا؟ لأننا قد فصلنا أو لأني قد فصلت الكلام شرحا وتعليقا على ذا على هذه القسمة عندما شرحت كتاب شيخنا الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله، شرح ضوابط الجرح والتعديل تكلمنا عليها هناك وشرحناها هناك فلتراجع بارك الله فيكم. لكن سنتعرض لشيء من ذلك بما يقتضيه المقام من الألفاظ المذكورة كما سيأتي إن شاء الله في وجه آت. الوجه الرابع كم لنا؟ خمسة وكم؟ طيب. الوجه الرابع فيما يتعلق بمراتب الرواة وألفاظ الجرح والتعديل. إذا ما قرأت انتبه معي، أقول إذا ما قرأت في كتب أهل العلم، كتب الرجال في الجرح والتعديل وكتب السؤالات وغير ذلك، تدرك أن كثيرا من كلام أهل العلم السابقين في كلامهم قد جمعوا في هذا الكلام المنثور المتناثر، خاصة المسابقين المتقدمين، كان في كلامهم جملة من الضوابط والقواعد المرتبة والمرتبة والمبينة لمراتب الرواة ومراتب الألفاظ حتى جرحا وتعديلا. وهذا كان منهم على سبيل ماذا؟ السؤال فالجواب، أو الإيراد منه مع بيان حكمه على الراوي في ذلك، وإن كانوا لا يريدون عين تلك اللفظة أحيانا، إنما يريدون دلالتها، نعم، أو أنه يريد النص على أن هذه قاعدة، فهو كلامهم موجود منثور. جاء من بعدهم ولاحظ هذه الدقة في كلامهم وهذه القواعد المبثوثة والمرتبة والمرتبة والمبينة لتلك الألفاظ، فأخذوا في ترتيبها وتنظيمها مع أحكامها، مع إيش؟ مع أحكامها، كما هو ظاهر في كتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله الكفاية وغيره. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المدخل إلى الصحيح، شوف ماذا يقول: إن أئمة النقل، يتكلم عن من؟ عن الأئمة الذين سبقوا وتقدموا. قال: إن أئمة النقل قد فرقوا، قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق، هذا في التعديل، ثم في الجرح فرقوا بين الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذاب في حديث الناس، ثم الكذاب في لقي الشيوخ، ثم كثير الوهم وسيء الحفظ، والمتهم في الرواية، والمتهم في الدين، والصدوق إذا أكثر الرواية عن الكذابين وكثر المناكير في حديثه. ثم أخرج بسند صحيح عن الإمام يحيى بن معين أنه قال: يقول قال لي يحيى ابن سعيد القطان، الإمام يحيى يقول: قال لي يحيى ابن سعيد القطان: لو لم أروي إلا عن كل من أرضى، لم أروي إلا عن خمسة، لم أروي إلا عن كم؟ عن خمسة. فيحيى ابن سعيد، يقول الحافظ الحاكم: فيحيى ابن سعيد في إتقانه وكثرة شيوخه يقول مثل هذا القول، ويعني بالخمسة الشيوخ الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الكلام منثور، لكن هل هو قعدوا له قاعدة إن منثور في كلامهم؟ فجاء من بعضهم فماذا؟ فرتب وهذب وبين، ومن هؤلاء الحاكم رحمه الله كما أبان في كلامه هذا المختصر. سأذكر لك أمثلة تبين أن هذا التنظير والتأصيل موجود منثور، وجاء من بعده فرتبه. أقول: أخرج الحافظ ابن الأعرابي في المعجم، وابن عدي في الكامل، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والعقيلي في الضعفاء، والباجي في التعديل والتجريح، أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي سأل شعبة عمن يترك حديثه، فقال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، من اتهم بالكذب طرح حديثه، من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر من الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. هذا كلام منثور في هذه الكتب وفي غيرها، أليس كذلك؟ كذلك أخرج الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز له والخطيب في الكفاية، قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن المثنى قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يقولون أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت: يا أبا سعيد، هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. فقال: عمن أحدث؟ فقلت، قال: فذكرت له محمد بن راشد المكحولي. فقال لي، فقال لي: احفظ عني، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، هذا لا يختلف فيه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهو لا يترك، ولو ترك مثل حديث هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام، وقال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ، في درجات إيش؟ الحفاظ. أما هذا متعلق بمراتبهم ودرجاتهم؟ وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويل في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وبأسبابه، فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حصل من علم وما أدى منه إلى غيره، وأن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، وأن منهم المتوهم فيه غير المتقن. غير ماذا؟ غير المتقن. وقال في مقدمة الصحيح: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن أننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيارة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، إلى أن قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان في ذلك من في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس بعد أن ننتهي يعني أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. ثم مثل بذلك أمثلة ثم قال: فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. في الحال وإيش؟ والمرتبة. قال: لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ثم ذكر أمثلة في ذلك وقارن بين بعضهم. كذلك مما قاله الإمام أبو زرعة: سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة يقول: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون. قال أبو زرعة: إيش المراد بالإتقان هنا؟ قال أبو زرعة: والإتقان أكبر من حفظ سرد. أكبر من حفظ إيش؟ سرد. أورده الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وجاء في تهذيب الكمال الحافظ المزي بدل أن يقول أكبر عنده والإتقان أكبر قال أكثر. إذن في الكلام كما ترى ألفاظ موجودة وقواعد ماذا؟ مبثوثة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير: والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. وضح هذا؟ إذن هذه القواعد، هذه أمثلة وأمثلة كثيرة جدا مبثوثة موجودة منثورة، جاء من بعدهم فجمع هذا الكلام وهذبه ورتبه وماذا وقننه، وهو الذي سنتكلم عنه بحول الله في اللقاء القادم، وهو الوجه الخامس، متعلق بتقسيم الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله الذي ذكره المصنف عندكم. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.